بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال
من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فما هفت القلوب ولا تلذذت الآذان بمثل سماع الأخبار عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الرجال قد اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الدارمي بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار أفضلها وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اختار أفضلهم بعد الأنبياء لصحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم حملة الدين، وهم مشعل الهداية، هم الذين آزروا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواسوه، هم الذين حملوا هم هذا الدين من بدايته إلى منتهاه، هم الذين قاموا بالأمر من بعده، وما تعدى الإسلام جزيرة العرب، هم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين، بل بذلوا المهج حتى يعلو هذا الدين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نالوا أعظم شرف وأعلى مكانة، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفاهم بهذا شرفا، بل اتفق العلماء أن مجرد الرؤية، النظر، الوقوف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإسلام يعد من الصحابة، أي يعد صاحبه من الصحابة بمجرد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكلمه ولو لحظة من الزمان. فكانوا هم أشرف الخلق وأعلى الخلق وأعظم الخلق وأعظم الخلق بعد الأنبياء. أيها الأحباب، نماذج عجيبة اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بدأت الدعوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أوحي إليه، كذبه القاصي والداني، بل القريب قبل البعيد، فاختار الله عز وجل له صعبة أبو بكر ومعه رفقة، بل إن غالب من اتبعوه كانوا من العبيد وكانوا من الموالي. ترى كيف تابعوه وأسيادهم قد قاموا عليهم قومة واحدة من تعذيب وجل، حتى وصل الأمر إلى حد القتل؟ أيقول قائل أنهم أرادوا أن يخرجوا من رق العبودية للبشر؟ نعم، أرادوا أن يخرجوا من رق العبودية للبشر وأن يكونوا عبيدا لله عز وجل، إذ لولا هذا ما بذلوا النفس فما دونها من أجل هذا الإسلام. يؤتى ببلال فيعذب ويوضع الحجر على صدره ويطاف به في شوارع مكة وهو يقول أحد أحد، وهو ثابت لا تلين له شوك. يمر به أبو بكر فيقول هون يا بلال، فيقول لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. بل يؤتى بأسرة يمنية بآل ياسر يعذبون أشد العذاب، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يقتل الأب وتقتل الأم ويعذب الابن حتى ينطق بكلمة الكفر، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما زال بي حتى تكلمت، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ فيقول مطمئن بالإيمان، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد. بل وصل الأمر إلى أعظم من هذا، جاء خباب بن الأرت ودخل المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد جالس قد توسد ببردة في مكة، فكشف عن ظهري وبطني عذاب لا يطاق، اللحم قد امتزج بالعظم، كانت له سيدة فضة غليظة كانت تأتي بأعبد لها وتحمي أسياخ من حديد حتى تصل إلى الإحمرار وتطفئها في لحم وشحم خباب حتى يصل إلى العظم. كشف عن ظهري وبطني، فلما رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما آل إليه أصحابه، فطمع خباب، طمع في أمر واحد، طمع في دعوة حتى يكشف ما هم فيه، من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا دعوت لنا؟ أنا استنصرت لنا؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار فوق رأسه فيقسمه إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظامه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. انتقل الصحابة إلى مرحلة أخرى، عبروا هذه المرحلة بسلام، ما انتكس ولا ارتد ولا تراجع في العهد المكي واحد، بل إن هرقل لما سأل أبا سفيان، سأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن حالهم: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل هناك أمر يعظم على قلوبهم بحيث أنهم يعودون كما كانوا؟ قال أبو سفيان: وكان كافرا. لا، ما تراجع منهم واحد، لأن القلوب صفت وخلت من كل شائبة، تلذذت بالسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على الأشواك ولو في حمم النار، هم صابرون محتسبون ينتظرون الأجر من الله عز وجل. ما بشرهم يوم بملك أو بسلطان أو بجاه أو بمال أو بشيء، يقول صبرا إن موعدكم الجنة. الدنيا ليست لها قيمة مهما فعل العبد وتصور بأن الدنيا لها منزل في قلب المؤمن. ومن ثم عمروا هذه المرحلة، قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. في المرحلة الثانية في المدينة، في مرحلة التمكين، وقف الصحابة رضي الله عنهم كالأسود حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما وصل إليه أذى قط، لا من قريب ولا من بعيد، بل إن رأس النفاق عبد الله بن أبي بلغ به الأذى أن سمع به، فجاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان شابا صالحا مسلما، فقال: يا رسول الله، إن أبي بلغ به أذاك في كذا وكذا، فمرني آتيك برأسه. وصل حال هؤلاء أن الابن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي برأس أبيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا تفعل، بل أحسن إلى أبيك. يسمع الولد كلاما في غزوة من الغزوات، يسمع كلاما صدر ووصل عن أبيه، لما قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأسرع عبد الله ابن عبد الله بن أبي ووقف على نقب من أنقاب المدينة، الطريق الذي سيأتي منه الأمر، وشهر سيفه. فلما جاء أبوه قال: والله لن تدخل، والله لن تدخل حتى تعلم من العزيز ومن الذليل، حتى يأذن لك رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لعبد الله بن أبي وأوصى الولد بحسن الصحبة. كانوا على كفر وضلال، فإذا بالإسلام هذبهم وجعلهم يعيشون مع الإسلام بكل ذرات أبدانهم وقلوبهم. أبو طلحة الأنصاري كان رجلا مشركا وكان صاحب مال، أراد أن يتزوج امرأة مسلمة وهي أم سليم، فتقدم إليها وهو مشرك فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري. حتى النساء كن يتفاعلن مع هذا الدين، حتى المرأة كانت تقرب للإسلام الرجال حتى ولو على حساب نفسها. قالت: فإن أسلمت فذاك مهري، لا أريد منك أبيض ولا أصفر، ولا أريد شيئا إلا الإسلام. فأسلم أبو طلحة، وكان أغلى مهر في الإسلام، مهرها هو أن يسلم. ما وقع لهذا الرجل؟ هل كان مسلما سلبيا؟ هل كان مسلما متسكعا على الإسلام؟ هل كان مسلما فوضويا؟ لا والله، تغير مع هذه المرأة حتى وصل به الحال. قرأ آية من كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نظر في نفسه، ماذا يملك؟ ما هي أملاكه؟ ما هو رصيده؟ فإذا بأحب أمواله إليه حائط بستان يسمى بيرحاء، فيه بئر من أعذب مياه المدينة قبالة المسجد. فجاء وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وإني قد جعلته لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح. كل شيء قربوه وقدموه، وما توانوا ولا قصروا ولا تراجعوا عن تقديم النفس فما دونها لهذا الدين. وذلك كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وخير من صحبوا نبيا على الإطلاق في غزوة بدر، غزوة على خلاف المعهود. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، إنما سمع بعير لأبي سفيان، بعير لقريش مع أبي سفيان، فقال لأصحابه بعد أن تركوا المال والدور وأخذت قريش كل شيء، حتى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قيل له: هلا نزلت في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ كل قريش أجمعت على أخذ كل ما يملك من خرج من مكة مهاجرا. فقال النبي: عسى أن ينفلكموها الله عز وجل، أن تكون لكم نفلة. ولكن أبا سفيان خالف الطريق، وبلغ الخبر إلى قريش، وكانت هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر، كانت على بعد من المدينة. فإذا بالخبر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش خرجت، خرجوا جميعا وما تركوا منها رأس، بل كان أبو جهل يعير كل من أراد القعود، وما تخلف من رؤوسهم إلا أبو لهب اختبأ وما سمع به أحد، حتى بلغته الهزيمة فزاده خزي على الخزي الذي هو فيه. قال أبو جهل واللات والعزى بعد أن قيل له: سلمت القافلة. وسيأتي أبو سفيان سالما غانما، فلنرجع. قال: لا واللات والعزى، لنرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات، فلا تزال تسمع بنا العرب. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، ما خرج معه إلا جماعة قليلة جدا من المهاجرين لا يتعدون 80 رجلا، ومن الأنصار جماعة. فقام خطيبا واستشارهم: ماذا أنتم عارضون علي؟ وعرض عليهم الأمر. تكلم أبو بكر فأحسن، تكلم عمر فأحسن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا غير قريش. فقام المقداد بن الأسود فتكلم وقال: والله يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، والله لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فأحسن. فتكلم سعد بن معاذ وقال: وكأنك تعنينا نحن يا رسول الله، أي الأنصار. قال: نعم. فقال سعد: والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فوالله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه جميعا معك، ما تخلف منا رجل واحد. فامض على بركة الله. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين عز الله عز وجل بهم الإسلام وأعلى الله عز وجل بهم الملة. ما وصل لنا هذا الدين إلا عن طريق هؤلاء الرجال لما بذلوا النفس فما دونها. بدأت المعركة وهزمت قريش وقتل رؤوسها جميعا، أبو جهل ومن كان مع أبي جهل. ثم وقعت هذه المقتلة، وبعض أبناء من قتلوا كانوا من المسلمين كأبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيع. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أثر الحزن لما رأى أباه يسحب من بين القتلى ويلقى في قليب بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، كأني وجدت في وجهك الحزن والألم. قال: نعم يا رسول الله، والله ما حزنت على شيء إلا أني كنت أرى في أبي حلما ورجاحة عقل، فكنت أطمع في إسلامه، فلما لم يوفق وقتل هذه القتلة أحزنني هذا. أي ما حزن إلا أن أباه لم يوفق للإسلام. بل في هذه الغزوة لما وقع من المشركين أسرى وقتل من قتل، كان حامل راية المشركين أخو مصعب بن عمير، وكان يسمى بأبي عزيز، والذي كان يحمل الراية سقطت منه الراية ووقع أسيرا. مر به مصعب وهو في يد رجل من الأنصار، فقال أبو عزيز: أي مصعب. فلم يلتفت إليه وما هش وما بش، قال: أي مصعب، أنا أخوك. قال: لست بأخي، إنما أخي الأنصاري. ثم قال للأنصاري: أشد من وثاقي، فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. سمعت أمه بالخبر فقالت: ما هو أغلى فدية قربت لرجل من قريش؟ فقيل لها: 20 أو 40 ألف. فقربت هذه الفدية فداء لولدها أبي عزيز. أيها الأحباب، لقد صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى في غير موضع: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء من؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. أيها الحبيب، إن في سير هؤلاء منهج، وفي سير هؤلاء علاج لكل أدواء الأمة. كانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يختلفون ولا يخالفون عن أمره، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نظر يوما إلى السماء ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت ذهب ما توعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت جاءهم ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبوا جاء أمتي ما يوعدون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بأن أصحاب النبي هم الصمام، هم باب الخير لهذه الأمة، من حذا حذوهم وسار خلفهم نجا، ومن خالف هديهم هلك. صحابي جليل العرباب بن سارية، والحديث رواه أبو داود والترمذي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحباب، عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه يذبون عن هذا الدين. في غزوة أحد يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على كره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكون الحصن هو المدينة، ولكن الشباب الذين حرموا الخروج في بدر قالوا: يا رسول الله لا تحرمنا من لقيا قريش، فخرجوا، ولكن الأمر كان على خلاف ما توقع المسلمون. انتصر المسلمون في الجولة الأولى، ثم دارت الدائرة على المسلمين، وقع في المسلمين قتل عظيم. في هذه الغزوة اشترك الكبار والصغار، اشترك الكل والكل سابق. هذا أنس بن النضر فوق السبعين من العمر، لما رأى الهزيمة في المسلمين صرخ وشق الصفوف، فمر على قوم من الأنصار قعود يبكون، قال: ما أقعدكم؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل؟ فقال هذا الرجل: وما أقعدكم؟ وما أقعدكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق أنس بن النضر، قابله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كان الصحابة يشمون ما لا نشم ويرون ما لا نرى، رأى الجنة أقرب إليه من جبل أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع، دخل بين المشركين، فما وجد في جسده إلا ضربة بسيف أو طعنة برمح أو سهم، حتى وجد أكثر من 80 ضربة، ما عرف إلا بعلامة في بنانه عرفتها أخته رضي الله عنه. سعد بن الربيع كان في المعركة أي في أحد ماذا أخطأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سعد بن الربيع؟ فقام رجل من الأنصار يلتمسه وينظر إليه أين ذهب؟ أين حاله؟ فبحث عنه فإذا هو بين القتلى. فلما رآه هذا الأنصاري فإذا به رمق ما زالت فيه روح، فقال له الأنصاري أمن الموتى أم من الأحياء؟ فقال سعد بن الربيع بل من الموت في آخر رمق. ثم قال إياكم يا معشر الأنصار أن يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلكم وفيكم عين تطرف، احذروا يا معشر الأنصار أن تتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين. ثم قال له أقرئ رسول الله مني السلام وأخبره أني بخير. ثم مات. هؤلاء الرجال كانوا هم رجال. عمرو بن الجموح كان أعرج وكان مصادقا مصاحبا لعبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام كان له بنيات وكان له ولد واحد وهو جابر بن عبد الله. قال يا جابر بنياتي؟ قال يا أبت دعني أخرج وكن أنت مع بنياتي. قال لا، إنها الشهادة، إنها الجنة، ولو كان شيئا غيرها لأعطيتك إياه. ثم قال يا جابر، أي عبد الله الذي قال يا جابر أوصيك ببنياتي وديني. ثم انطلق عبد الله بن حرام فكان في أول من قتل. عمرو بن الجموح كان صاحبا لعبد الله بن حرام وملازما له وكان أعرج له قدم ونصف، فأراد أن يخرج فاجتمع أبناؤه وقالوا يا أبانا أنت معذور، كيف تخرج؟ قال إنها الجنة. قالوا لن تخرج. قال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبانا كما ترى أعرج ويريد أن يخرج للقتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو ما حملك على هذا وأنت معذور؟ أنت أعرج. فقال والله يا رسول الله ما أردت إلا أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أريد الجنة، لقد عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أنه دين الله عز وجل، أنه المعبر، أنه البوابة بين الدنيا وبين الآخرة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هم عاشوا الإسلام أن هو الطريق، هو المنهج للجنة. هؤلاء الأصحاب وقعت منهم أشياء عجيبة. في يوم مؤتة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل يناوش الروم على حدود تبوك، وكان أميرهم زيد بن حارثة. فقال لهم فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فانطلق الجيش وأميرهم زيد بن حارثة حتى وصلوا إلى تبوك، فإذا بالروم قد أعدوا جيشا عرمرما يصل إلى أكثر من 200,000 قد تحصنوا بالسلاسل واستعدوا للقي هؤلاء المسلمين. في أول جولة قتل زيد، أي زيد بن حارثة رضي الله عنه. فولي الأمر جعفر بن أبي طالب، حمل الراية قطعت يده اليمنى، حملها باليسرى قطعت اليسرى، حملها بين عضديه. فلما حس بضرب الموت قال لأصحابه وهو يجود بروحه يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها ضرابها. ثم مات. حمل الراية عبد الله بن رواحة، وجد في أصحابه هزة، قتل الأمير الأول والأمير الثاني، فصرخ وقال: يا معشر المسلمين، ما لي أرى وجوها تغيرت، إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة، ما الذي يخيفكم؟ لما خرجنا من بيوتنا؟ ما خرجنا إلا للجنة، للتي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة. ثم قال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، ما لأراك تكرهين الجنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة، طالما قد كنت مطمئنة. ثم قاتل حتى قتل، بقي الجيش بلا أمير. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم رجال بلا أمير، فاختاروا خالد ابن الوليد عن غير إمرأة. وقف خالد من الليل وبدأ يغير في بنيان الجيش، يجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. قال لأصحابه: الروم قد أحاطت بهم، وعظم الخطب بعد مقتل الأمراء الثلاثة، ماذا بقي؟ ما إلا ما هناك إلا الهزيمة، ما هناك إلا الكس المميت، إما بالقتل أو بالأس. فقال: أشيروا علي. قالوا: يا خالد، الفرار، هناك جبلان عظيمان قرب تبوك، جبل سلمى وجبل آخر اسمه جبل أجا. فقالوا: يا خالد، إما إلى سلمى وإما إلى أجا، الفرار فوق الجبال. قال خالد: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. غير الصفوف، جعل المؤخرة مقدمة والمقدمة مؤخرة، وغير. فلما كان بعد صلاة الفجر بدأ الجيش بالهجوم، وجعل قريبا من جبل أجا أقوام يعفرون الرمال التراب إلى السماء بخيولهم. فلما رأى الروم هذا قالوا: جاء للمسلمين مدد. فعادوا وأخذ بعضهم يقتل بعض، وعاد المسلمون في سلام وأمان. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كان كل مسلم، كل صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الآلاف من الرجال، رغم أن الغالب منهم كانوا دون العشرين، ما عبروا العشرين بعد. مصعب بن عمير دون العشرين، هو الذي خرج إلى المدينة إلى يثرب ليواطئ لمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب بن عمير هو الذي حمل الراية في يوم أحد وهو دون العشرين. هؤلاء هم رجال. بل زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي، وهو الذي تولى أعظم مهمة في التاريخ، التصديق على اختيار أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جهز أعظم مهم قبل موتي بشهر واحد، حضر جيشا عرمرما فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيد وسعد وكبار الصحابة، حضرهم لأعظم مهمة لغزو الروم. ترى من يكون القائد، من يكون القائد العام لهذا الجيش الذي سيذهب إلى أرض الروم؟ شاب ما جاوز 16 من عمره، أسامة بن زيد. طعن البعض في إمرة أسامة، هذه مهمة عويصة، مهمة عظيمة، كيف شاب دون 20 يكون هو القائد العام للمسلمين في هذه الغزوة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر ثم قال: إن طعن البعض في إمرة أسامة فقد طعن في إمرة أبيه. والله لا يكون إلا أسامة. ثم بعدها تجهز الجيش، ولكن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الصديق وجماعة من الصحابة خافوا على خروج الجيش والنبي بهذه الحالة. فقال الصديق لأسامة: اخرج على حضور على حدود المدينة لنستطلع الأمر. اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم. بقي الجيش على أهبة الاستعداد خارج المدينة، فإذا بالصديق يقوم قومه. ارتدت العرب وكفر من كفر، وجيش أسامة قابع على حدود المدينة، فأراد أن يطلق جيش أسامة، فقام الصحابة وقالوا: كيف وقد ارتدت العرب؟ فقال رضي الله عنه: والله لا يسيرن جيش أسامة حتى ولو تخطفنا في المدينة من بيوتنا. ثم عد العدة وجهز جيش أسامة وعباه وأمره بالرحيل. ولكن في الجيش عمر وعثمان وأبو عبيد وسعد، فأراد الصديق أن يستبقي عمر ليكون مستشارا له لأبي بكر، ليكون معينا له. فلما خرج أبو بكر ليودع الجيش صار بجوار أسامة الأمير العام القائد العام للمسلمين في هذه الغزوة، وقال: يا أسامة، أستسمحك ليس أمرا ولكن خيارا أن تبقي لي عمر، أستسمحك الخليفة الصديق يقول لغلام دون 20، أستسمحك أن تبقي لي عمر؟ فيقول أسامة على الرحب والسعة: ما أردت يا خليفة رسول الله، فأبقى عمر. وانطلق الجيش يتهادى بقيادة هذا الغلام دون 20، ومفخرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال كانوا رجال. فانطلق إلى الموضع الذي قتل فيه أبي، إلى تبوك، وما وجد شيئا قط. الأعراب فروا، قالوا: هذا أبو بكر فعل ما فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا إلا لأمر عظيم. فذهب أسامة ومكث فترة ثم عاد إلى المدينة سالما غانما. قال المؤرخون وعلماء السير: ما نعلم في التاريخ أن جيشا خرج لقتال ثم عاد سالما بلا نكاية قط، أي ما جرح شخص واحد وما أصيب حتى أعز الله بهم الإسلام. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الرجال، ما زال الإسلام لا يتعدى الجزيرة. في سنوات قلائل كسرى قد انتكس على أم رأسه وزالت دولة الفرس إلى الأبد. الروم فروا وتركوا الشام قاطبة. في سنوات بلغ الإسلام أطراف الأرض على يد من؟ على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، مهما تكلم اللسان وجيء بالبيان فلن يصل إلى وصف شاف وافي نصف به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا هم الرجال، خاطبهم ربهم تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأيها الأحباب، فلنقف أمام سير هؤلاء وقفة ونتعلم من هديهم ومن دلهم. ليس الإسلام شكل ولا صورة ولا كلام ولا عواطف. ماذا قدمت؟ هم قدموا كل شيء، لهم تاريخ، لهم سجل. أنا وأنت لو جلسنا مع أنفسنا ننظر في تاريخنا كم سطرنا من خدمة لهذا الدين، كم بنينا من بنيان لهذا الدين. نحن أمام عمالقة شموخ ونحن في حاجة إلى مراجعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجعلنا تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام الأخيار.
وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال
من تعجيب ربنا: نجابة أعقاب لولي طالب